إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل ده المجلس الثاني في تفسير سورة النبأ في تبع دورة بصائر قرآنية. كنا توقفنا عند قول الله عز وجل إن يوم الفصل كان ميقاتا. مرة فاتت تكلمنا عن مهمة الدعاء الأساسية إن هم يوصلوا للناس إن فيه نبأ عظيم، لابد إن هم يلقوا على الناس هذا النبأ العظيم، يكرروا الكلام عن هذا النبأ العظيم بحيث يحدث ضجة في المجتمع حتى المؤمن يزداد يقينا فيه، والتاني المعرض إما أنه يؤمن أو يجحد. قلنا بدأت الصورة بتساؤلات عن هذا النبأ العظيم، معنى ذلك أنه أثر فيه. ثم بعد ذلك اتكلمنا قلنا الدعوة اللي بتخلو من الكلام عن النبأ العظيم دعوة مقلوبة، اللي بتتكلم في الجانب الدنيوي أكتر من الجانب الأخروي، دعوة مقلوبة في المفاهيم. قلنا ازاي ان من رحمة ربنا سبحانه وتعالى انه ما قالش كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ان يوم الفصل كان ميقاتا، قال كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. كلم الاول عن النعم وقدرة ربنا سبحانه وتعالى، وكلمنا ازاي في الايات اللي فاتت ديت من اول ألم نجعل الارض مهادة الى وجنات الفافة، ازاي من ادلة على البعث من اكتر من وجهة ذكرها المفسرون. بعد كده قال الله عز وجل ان يوم الفصل كان ميقاتا. النبأ اللي انتوا بتختلفوا فيه، وفي ناس بتقول مش هيقع، وفي ناس بتستهزئ، وفي ناس شكة، وفي ناس منكرة، وفي ناس بتقول ان ظنوا الا ظن وما نحن بمستيقنين. يعني رأي واحد كان احد الاخوة يعني بيسأل احد الناس برا بيقول له ايه رأيك في موضوع البعث ده، فبيقول له ميبي يعني ايه، فبيقول تذكرت قول الله عز وجل ان ظنوا الا ظن وما نحن بمستيقنين. فربنا نجاب باسلوب التوكيد اللي بيستعمل لما احد اوجه استعمال اوجه التوكيد اما يبقى اللي قدامك منكر، فبتقول له ان يوم الفصل كان ميقاتا. العجيب هنا ان الموضوع تجاوز الاثبات الى الامر ان هو هيحصل، وكلمة كان ميقاتا الموضوع مفروغ منه من زمان، زي ما ابن عاشور بيقول. والاجابة دي كأن الاسلوب بيتقال له الجواب ما ترى دون ما ستسمع. يعني اليوم اللي انت بتنكره ده زي ما قلنا مثلا الطالب بينكر ان في امتحانات، فانت تجاوزت مرحلة خلاص بقى انك تثبت له ان في امتحانات الى مرحلة انك تقول له ده يوم الامتحان هيبقى فيه ناس هتسقط واللي هيسقط هيحصل فيهم كذا وكذا. انت تجاوزت الاثبات للتقرير على النتائج المترتبة على الامر اللي هو بينكره. بدأت تتكلم عن النبي العظيم. هنا ربنا اختار برحمته وفضله وحكمته سبحانه وتعالى اختار كلمة يوم الفصل، سماه اللي بينكروه سماه هنا الفصل. ليه يوم الفصل وإضافة الفصل لليوم؟ كأن اليوم ده خصيصا للفصل، كأن اليوم ده لم يجعل لشيء أساسا إلا للفصل. ليه؟ وكأن غالب اللي خايفين منه المنكرين سواء السادة أو القادة أو غيرهم خايفين من الفصل بين القضايا، هو دايما بيضغى على الآخرين، عامل مصالح مادية من النظام المحطوط المخالف للشريعة ده هو مستفيد منه. فربنا بيقول له هيجي يوم هيفصل فيه، كل واحد هيقف عند الحد بتاعه. لذلك هنا ربنا لما اتكلم عن جهنم قال ان هي للطاغين المتجاوزة للحدود. فربنا بيقول لا، في يوم كل حد هيرجع فيه لمكانه، ان يوم الفصل. هنا يوم الفصل وعلاقتها بالطاغين وعلاقتها بالآخر يا ليتني كنت ترابة، وان ربنا هيقتص حتى من الحيوانات. فالفصل حتى مش هيبقى من البني أدمين، ده يبقى حتى بين البهائم. يعني الله عز وجل يحيي البهائم. تخيل قدرة ربنا لإحياء البهائم اللي كانت تراب تحيا مرة أخرى اللي فقط لمجرد العدل. فربنا سمى اليوم وبالتوكيد إن يوم الفصل. يبقى هما كانوا بينكروا إن يحصل فصل، فبالتالي هو مش عايز الفصل ده يبقى في الدنيا. العقيدة والشريعة جت عشان يحصل فصل بين الناس على ما يرضي الله، ان ده ياخد حقوق كذا، ان الحاكم له حقوق ما ينفعش يطغى ويتجاوز، وان ده له حدود، والمؤمن بربنا له حقوق والكافر له حقوق وعليه واجبات، والمؤمن كذلك والزوج والزوجة والاب والابن حقوق وحدود. دي فصل.
اللي رفض هذا الفصل في الدنيا ورفض الحدود دي وعايز يطغى زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال، اللي منكر يوم القيامة هو مش منكره استبعادا، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان ألا نجمع عظام ربنا؟ بقول مشكلته مش في ده، مشكلته بل يريد الإنسان لإيه؟ ليفجر، هو عايز يفجر. فربنا بقول لا، هيجي اليوم بقى اللي فيه ضوابط هتتحط، في فصل لن تتعداه ولن يتكلم أحد إلا بإذنه، زي ما يجي في آخر السورة، إن يوم الفصل كان الأمر منتهي ميقاتا، اللي انتوا بتنكروه معاده محطوط. شوف الضغط نفسي اللي بيستعمله القرآن، اللي انتوا لسه بتتسألوا يا ترى هيحصل يا ترى مش هيحصل يا ترى كلمنا كده عن يوم القيامة، بيستهزئوا فيه وأسئلة استهزائية استنكارية. فربنا يقولوا كان ميقات، ومن معاني ميقات إن سواء مكان أو مكان تلقى في حد، فكأن من معاني اللي ذكرها بعض المفسرين في يوم هتلقى في ربك، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، قيل فملاقي عملك أو فملاقي ربك. تخيل إن يوم الفصل كان ميقاتا، اليوم اللي انت بتنكره معاده محطوط ومفروغ منه، يوم اللي هو يوم الفصل، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، وفتحت السماء فكانت أبواب، وسيرت الجبال فكانت سراب. هنا خلص يوم الفصل، رجع على إن جهنم. ربنا سبحانه وتعالى قال ثلاث حاجات بعد يوم الفصل، قال تأتون أفواجا والسماء تبقى أبوابا والجبال تبقى سراب، وبعدين قال على جهنم، فقال ثلاث حاجات. كلمة تأتون أفواجا يأتي ده كأنه بدون ممانعة، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليل، يعني الإتيان يوم تقوم السماء والأرض بأمره، الإتيان ده تأتون أفواجه يعني بدون ممانعة، ربنا هيقول لك تعالى هتيجي، زي الرجل اللي قال لأولاده كان عمل من السيئات أكثر من السيئات، حديث صحيح، فقال إذا أنا مت فاحرقوني ثم اطحنوني ثم ارموا نصفي في البحر نصف البر، فقال الله عز وجل للأرض أد ما فيك، وقال الله عز وجل للبحر أد ما فيك، وقال الله عز وجل له قم فقام بين يدي، هي دي فتأتون، ربنا هيقول لك تعالى هتيجي، فقال له قم فقام بين يديه، فتأتون ايه؟ افواج، افواج المجموعات المتسائلة اللي كانت موجودة بنفخة واحدة هتنتقل بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى، اللي انتوا كنتوا قاعدين بتتكلموا وبتستهزئوا هذا الحديث سوف ينقطع بنفخة واحدة وتنتقلوا للوقوف بين يدي الله عز وجل، تسألوا عن هذه، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواج، وقيل أفواج مش بس المجموعات المتسائلة، كل مجموعة هتيجي حسب جريمتها، المستكبرين هيبقوا مع بعض، بتوع الشهوات بتوع الربا بتوع كل الطغاة السياسيين والطغاة الاقتصاديين والطغاة كل الطغاة للطاغين مآبة هيجوا مجموعات كل واحد مع الجريمة بتاعته، فتأتون أفواج. وربنا سبحانه وتعالى جاب لنا آيات الأرض مهادة والجبال أوتادة وأزواجا نومكم والليل والنهار وبنينا فوقكم سبعا شدادا، جاب آيات، ربنا اختار اتنين من الآيات أشد آيتين من اللي فاتوا، الجبال اللي كانت أوتاد اللي ربنا سماها أوتاد والسماء اللي ربنا سماها شداد، يعني ربنا جاب اتنين من أشد الأوصاف، قال على السماء شداد وقال على الجبال أوتاد، قال دول بنفخة السماء تتحول أبواب والجبال هتتحول سراب، كل التحول ده بنفخة، يعني شوف لما يبقى واحد سبحان الله واحد منكر البعث لعدم القدرة، فربنا يقول له ده السماء الشداد والجبال الأوتاد هتتحول إلى أبواب وإلى سراب بنفخة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، يوم ينفخ في الصور، والمبني لغير الفاعل ينفخ في الصور بأمر من الله عز وجل، ينفخ في الصور ملك واحد بس نفخة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة نفخة واحدة، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء الشداد، ومن اللطائف اللي قالها بعض المفسرين قال إن السبع الشداد ربنا هيخليها كأنها اتفتحت، مش وتدشدشت وتكسرت، لا ربنا قال إيه؟ فتحت، سهولة التحويل من سبع شداد ان هي تكون ابواب، والباب ده اضعف حاجة في المبنى اللي بيتفتح، فالسماء كلها هتبقى ابواب، وفتحت السماء فكانت ابواب، والجبال الاوتاد تسير، وكلمة التسيير فيها لطف كده وسهولة، وسيرت الجبال فكانت سراب، القدرة العظيمة دي تحويل الآيات اللي كانت مستقرة ما أصبحتش مستقرة، الآيات اللي وتكور بقى الشمس والقمر خلاص، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، فتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، خلص يوم التأكيد بإن، يوم الفصل التأكيد الثاني إن جهنم كانت مصابا، وكأن كلا سيعلمون يوم الفصل ثم كلا سيعلمون جهنم، أحد المعاني اللي قال سيعلمون يوم الفصل وسيعلمون جهنم، هم أنكروا حاجتين، وكان خايف من الفصل وخايف من العذاب، فربنا يقول الفصل هيجي وهتتعذب، إن يوم الفصل كان ميقاتا، إن جهنم كانت مرصادا. برضو التعبير هنا فعلا القرآن من كلام رب العزة سبحانه وتعالى كانت، بيقول الموضوع مفروغ منه، إن جهنم كانت مرصادا. يعني ايه مرصادة؟ قالوا الرصد ده زي الكمين اللي بيعمله مثلا الحيوان المفترس، يعمله الفريسة يخليها لما تعدي ويكون قاعد مستعد، اول لما تعدي يهجم عليها، ده الرصد. فربنا بيقول اللي انتوا عمالين، عارف كأن ربنا بيشبه لنا مشهد ناس قاعدة بتتساءل وتهزر وتضحك وماشيين في طريق، وكأن في حيوان مفترس منتظرهم، هم عمالين يهزروا ويهزروا ويضحكوا، وفجأة جهنم تهجم عليهم ومفيش حد هيعدي. وقيل الرصد اللي بيترقب يعدي حد وما يعديش حد، فقيل ان جهنم كانت مرصادا لكل الناس، يعدي المؤمن، عارف ان المؤمن يعدي، وده قول الحسن، ان من كان معه الجواز جاز وعبر، ومن لم يكن معه سقط ووقع. يعني جهنم قاعدة مرصاد، مرصاد اللي هو الصراط بقى، جهنم المؤمن يعدي، ده يعدي، ده يعدي، اول ما كيف لا ده اللي قاعده مستنياه، فتهجم عليه، فهم عمالين يهزروا ويضحكوا، اشكروا بيقولوا ذرهم، دول هيجي وقت جهنم تنتقم منهم، ان جهنم كانت، لذلك بعضهم قال ان جهنم كانت مرصادا تقف، لان مرصادا مش للطاغين، مرصادا لكل الناس، لكن تصبح مآبا للطاغين، يعني إن جهنم كانت مرصادة ففي محذوف، فيعبر المؤمنون ويقع ويستقر فيها الكافر. يبقى إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة مستقر، إنما التاني هيعدي، فقيل مرصاد، وفي ناس قالت لا إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة، وإن للطاغين دي تنفع مرصادا وتنفع مآبة، ده بيسموه حاجة مبحث في اللغة المتنازع فيه، يعني كلمة الطاغين مرصادة بتتنازعوا فيها ومآب بتتنازع هذه الكلمة، فقيل ان مرصادا للطاغين فقط، وقيل مرصادا لكل الناس، يبقى ان جهنم كانت مرصادا، يعدي المؤمن، ده معاه الجواز يعدي، ده معاه لا، ده تقفز والكلاليب بقى تطلع وتخطفه، جهنم اصلا من قبل ما بيجي وهي متغاظة، لذلك تعبير النبي صلى الله عليه وسلم جهنم تأتي لها 70,000 ايه زمام، شوف الزمام كأن هي هتفلت وتكاد تمي، بتقطع من الايه من الغيظ، ولها زفير، فعلا مخلوق يغضب، وبالعكس وبعد ما يسقط تقول هل من مزيد، فربنا بيقول لهم اللي انتوا بتستهزئوا بيها ده هي معدة ومتغاظة ومستنية ومترقبة، اللي انتوا بتنكروها ان جهنم كانت مرصادة لكل الناس ثم تقفز للطاغين، واختيار هنا لفظ الطاغين لأنه طغى وتجاوز الحد، كان رافض الفصل، كان رافض الحساب، إنهم كانوا زي ما هيجينا لا يرجون حساب، مش عايز يتحاسب، مش عايز حد يحاسبه، مش عايز حد يقول له منين وازاي وبكام وانت رايح فين، لا هو عايز زي ما ربنا قال سورة القيامة، بل يريد الإنسان لإيه؟ ليفجر، يفجر دي عامل زي المصورة اللي اتفجرت، مش عايز حد يوقفه زي ما بيقول، بل يريد الإنسان ليركب دماغه، مش عايز يسمع كلمة حرام، لا يرجون حساب، مش عايز حد يحاسبه، إن جهنم كانت مرصادة للطاغي اللي تجاوز كل الحدود وما كانش عايز فصل وطغى على الناس وتكبر عليهم، ذلك الطاغي هنا إذا كان لما الطاغي ده اللي كان بيطغى على الناس يشوف في آخر المشهد يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، إذا كان جبريل والملائكة واقفين كده وما هو يحصل فيه إيه، صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب، فهنا للطاغين متناسبة مع كلمة الفصل ومتناسبة مع كلمة حسابة، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبة، تخيل لما جهنم تبقى مستقر إنسان مفيش أمل للفرار، مفيش أمل للنجاة، مآب، الواحد دايما يتعب طول اليوم عايز بقى المآب بتاعه يبقى يريح، ويعني ربنا بيقول له أنا عملت لك الأرض مهاد زي بتاع الطفل، أنت كفرت بالنعمة دي خليت لك جهنم مآب مش مهاد بقى، أنت كفرت بنعمة المهاد الأرض أنا خليت لك جهنم مآب والعياذ بالله، للطاغين مآبة. طب هيقعد فيها قد ايه؟ لابثين فيها احقابا. اللبث اصلا بيدل على طول الزمان، لذلك لما جه مع سيدنا نوح قال فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما، لما جه اعوام طويلة جاب كلمة لبث. اللبث اصلا طول الاقامة. لابثين مش يلبثون اسم خلاص ده هيقعد مش هيتحرك. لابثين فيها اي في جهنم احقابا. العلماء وقفوا هنا قالوا يلا احقابة ده اختلفوا في الحقبة دي من الزمن، هل هي 80 سنة او 70 سنة او 100 سنة، ايا كان قالوا احقابة الحقبة الواحدة فترة زمنية. يعني هل الطاغين كفار هيقعدوا فترة ويطلعوا ولا ايه اللي هيحصل؟ قالك لا، قالوا معنى رهيب قوي، معنى في عذاب نفسي. قال كل مرة يتقالوا انت هتتعذب 80 سنة، فيقعد عنده امل ان ايه، ان بعد 80 سنة يخرج، فيقعد يتعذب ويعد 10 15 20 40 70 79، خلص 80 يقول له هتاخد كمان حقبة. ده من العذاب النفسي، دايما في عذاب نفسي. ذلك ربنا بيقول كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها، كلما نضجت جلودهم ويحس خلاص ما عادش يحس بالالم بدلناهم جلودا غيرها، سارهقه صعودا، ان في جبل مطالب انه يصعده يفضل يطلع 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 يطلع، اول ما يحس انه خلاص هيطلع يتضرب بمطرقة ينزل تاني. الم احساس عذاب نفسي، احساس انك هتخرج لكن لا مش هتخرج. كلما ارادوا ان يخرجوا اعيدوا، سارهقه صعودا، كلما نضجت بدلناه احقاب، كل ما تخلص حقبة اعطوا حقبة اخرى. ده احد المعاني العذاب النفسي، ذلك من معاني قول الله عز وجل انها عليهم مقصدة في عمد ممددة. قيل مقصدة يعني في باب مقفول، بالرغم ان هو في سجن مؤبد مش هيطلع. فالعلماء بيقولوا طب ما كان ايه لازمته الباب؟ ما الباب ده احساس ان في امل انه هيتفتح لكن مش هيتفتح، دايما ان يتجدد له الامل. واكتر حاجة عذاب نفسي ان انسان يتجدد له امل ثم يحبط، فيتجدد له امل ثم يحبط. هذه معاني لابثين فيها احقابة. وقيل احقابة مش بس التجديد العذاب النفسي، لا ده كل حقبة عذاب مختلف. ده بقى معانا هنا في الصورة التنويع في العذاب، زي ما كان في تنويع في الآيات مبهر، الأرض مهادة والجبال أوتادة والسماء شدادة والسراج وهاجة والمطر ثجاجة والحدائق جنات وألفافة، زي ما كان في تنويع في النعم، هنا الصورة مليانة تنويع في العذاب. منها لابثين في حقاب، إن كل حقبة يتقال مثلا هذه الحقبة عقاب مثلا الحميم، فيفضل 80 سنة حميم، فيفضل قاعد يا ترى الحقبة اللي بعدها ايه؟ الحقبة اللي بعدها الزمهرير البرد، الحقبة اللي بعدها مطارق من حديد، فبيبقى قاعد. والمشكلة بقى من زيادة التنويع ان كل حقبة العذاب اللي بعدها اشد من اللي قبلها، وده تفسير قول الله عز وجل فذوقوا فلن نزيدكم الا عذاب، حاجة قمة. لذلك قالوا دي اشد آية عذاب في القرآن، دي والآية بتاعت سورة ابراهيم يأتيه الموت من كل مكان وهو يموت، قالوا دول اشد آيتين عذاب في القرآن. في اثر مرفوع بس في ضعف للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا موقوف على عمرو بن العاص، ان دي اشد آية عذاب في القرآن، ان الحقبة، وده اختاره الامام ابن جرير مال اليه، ان الحقبة نوع عذاب والحقبة اللي بعدها نوع عذاب تاني. ومن سياق الايات التنويع مش بس في العذاب، ده ايه؟ ده اشد. يبقى كده معنا ايتين في التنويع، احقابة ولن نزيدكم، لابثين فيها احقابة، لا يذوقون فيها. طب قاعد بيعمل ايه؟ ربنا بيقول ده مستقر، مآبة للطاغين مآبة. فأول ما تسمع مآبة تقول يعني على طول، فربنا يقول لك أحقابة. طب أحقابة بيعملوا في إيه الفترة دي؟ بينام إزاي؟ بيعمل إيه؟ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قيل فيها يعني في جهنم، وقيل فيها يعني في الأحقاب، يعني طوال هذه السنين لا برد تخفف عنه الحر ولا شراب ولا يشرب. طبعا الواحد لما يبقى في حر نفسه في حاجتين، شوية هوا وبق مية بس. فهنا وكلمة بردا وشرابا جات نكرة، ودي قاعدة عايزين ناخدها معانا، ان نفي النكرة يفيد النفي المطلق. لما تنفي، لو قال لا يذوقون فيها الشراب كان ممكن مش هيشربوا الشراب المعين ده بس، يشرب شراب تاني او شراب ضعيف او شراب وحش، لا اي حاجة يصح ان يطلق عليها شراب او برد مفيش، اي سنة هوا تبقى لطفة عليه وتبرده مفيش. لا يذوقون فيها بردا ولا شراب فيها، سواء في الاحقاب او في جهنم، الا حميما وغساقا. بعضهم قال البرد هنا بمعنى النوم، كان ضعفه بعض اهل العلم وضعفه الامام الطبري، بس روي عن بعض السلف ان البرد النوم، لما كفر بنعمة النوم وجعلنا نومكم سباتا حرم منه في جهنم والعياذ بالله. وكما أن أهل الجنة لا ينامون تنعما، أهل النار لا ينامون عذابا والعياذ بالله. أي مرعبة، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا أول ما تسمع إلا، طب هيشربوا إيه ولا هيدوقوا إيه؟ حميما وغساقا. قيل الحميم الماء اللي بلغ شدة درجة الحرارة، والغساق قالوا فيها حاجتين، قيل الغساق الحاجة الساقعة الزمهرير. فكأن ربنا بيقول لهم انتوا طول الأحقاب مفيش لا برد ولا شراب، امال في ايه؟ في حقبة حميم وحقبة برد. حقبة عرفت اللي يدخل مية ساقعة ومية سخنة ورا بعض ورا بعض ورا بعض يتعذب، فده من شدة الألم، انه يتاخد من الحميم للغساق ومن الغساق للحميم، ومن بعدين بعد ما يخلص الغساق يروح الحميم، وبعد ما يخلص الحميم يروح الغساق. ده على معنى الغساق البرد. وقيل الغساق، وده الأشهر والأقوى عند العلماء، قيل الغساق ما يسيل من صديد أهل النار ومن النتن بتاع اللي فوقهم في أهل النار والعياذ بالله ينزل عليهم، فمن عطشهم يشربوا والعياذ بالله، يضطروا يشربوا فيقطع بطنه وغسق ويقف فزور. وزي ما كانوا الطاغين دول المتكبرين اللي عمالين يتساءلوا وينكروا، زي ما كانوا بيسقوا الناس يعني عفن أفكارهم ونتن كلامهم ويجبروا الناس على وبيسوقوا الناس سوقا إلى هذه الأفكار، فهو هيشرب الصديد زي ما ربنا قال يتجرعه ولا يكاد يسيل، زي ما كان بيجرع الناس أفكاره بيشرب بالوقت صديد أهل النار والعياذ بالله، لأنه هو بما أنه هو كان الكبير في الدنيا هو هيبقى تحت والعياذ بالله. اجعلهما تحت أقدامنا زي سورة الصلاة ليكون من الأسفلين، فالقادة هيبقوا تحت، عكس بقى زي ما ربنا قال خافضة رافعة، فتحت يشرب الصديد اللي بينزل إلا حميما وغساقا. إيه ابن عاشور قال معنى خطير قوي، قال لا هنا حميم وغساق دول ما بيتشربوش لان ربنا قال لا يذوقون. قالوا امال الحميم والغساق دول هيتحطوا ازاي؟ قال دول يتصب بالحميم على جسمه فيعمل جروح، يقوم الصديد ينزل على اماكن الجروح يزيدها الم والعياذ بالله. ايه مرعبه، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما اي يصب عليهم الحميم. الايه دي هنا مش قصده يشربوا الحميم، قصده يتصب عليهم الحميم والغساق. الواحد لما يقرا الايه دي ممكن يصعبوا عليه، فربنا يقول لك لا، جزاء وفاقا، اللي عملوه أشد، ده موافق لأعمالهم، زي ما كانت أعمالهم نتنة وصديد موافق لأعمالهم، زي ما كان كلامهم خبيث، زي ما كان بيستهزئوا، جزاء وفاقا. إنما مع أهل الإيمان جزاء من ربك عطاء حسابا، جزاء اللي عملوه هيتجازوا عليه، جزاء وفاقا، كل حاجة بالضبط يعني بالتقدير، يعني مقدرة بالعذاب بالضبط. لذلك كان إجابة جميلة قالها الإمام سعيد النورسي لما كان بيسأل من الشبهات، بيقول إزاي، طبعا العلماء أجاوا إجابات كتير لكن هذكر الإجابة بس بتاعت النورسي. بعضه أنكر، الملحدين أنكر، بيقول له أنتوا بتقولوا أن الكافر عمره مثلا 60 سنة، عمره مؤقت ويتعذب عذاب مؤبد، إزاي يعذب بالمؤبد على المؤقت؟ يعني إزاي ما لا يحصى من الأيام على أيام؟ قال لهم يعاقب بما لا يحصى من الأيام لأنه أنكر ما لا يحصى من الآيات. خب يعاقب عقاب كيفي، لأن هنا كمية الآيات اللي أنكرها، زي ما ربنا قال وكذبوا بآياتنا كذابة، وهنيجي عند معنى كذاب، هو كذب ما لا يحصى من الآيات وأنكر ما لا يحصى من النعم، فيعاقب بما لا يحصى من العذاب، بيعاقب على كل آية أنكرها وكل نعمة كفر بها يعاقب عليه جزاء وفاقا. ليه كل ده حصل فيهم؟ إنهم كانوا ديت يقولك من كينونتهم، أصبح من تركيبتهم، يعني قاعد يجاهد نفسه لغاية لما أقنع نفسه إنهم كانوا إيه؟ لا يرجون حسابا. يبقى هو كانت مشكلته، هو كان بيضحك علينا ويقول لنا كيف يحيي العظام وهي رميم، يمسك كده تقول لك مش معقول، أتوا بأبائنا الأوائين، أتوا بأبائنا الأوائين، كان عمال يعني ايه يجيب شبهات، ازاي البعث ومش هينفع، وازاي بعد ما نموت ونتقطع. مشكلته زي ما ربنا قال بل يريد الانسان لا يرجو، مشكلته الحقيقيه مش في القدره ولا في الحكمه ولا في النعم، مشكلته لا يرجون حساب، انهم كانوا جزء من الكينونه بتاعتهم لا يرجون حساب. العلماء وقفوا عند كلمه لا يرجون حساب دي، قالوا كان متوقع ان ربنا يقول انهم كانوا لا يخافون. حتى بعض المفسرين فسر ان لا يرجون بمعنى لا يخافون. ازاي كانوا لا يرجون؟ يرجو ده يعني بيحب يأمل. العلماء فسروها باكثر من حاجه، منهم من قال لا يرجون حسابه ان هو، وده الامام الرازي، اللي بينتظر الحساب، اللي بيرجو الحساب ده يعني مستنيه بفرحه، اللي خايف من الحساب، اللي مستني الحساب ده اللي مين؟ اللي عمل الحسنات. دايما اللي مستني النتيجة اللي ذاكر، نفسه يطلع من الأوائل ونفسه بقى النتيجة تطلع، عشان ايه؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. يعني واحد بقى ايه ده المؤمن. فلا يرجون حسابه، يعني ما عملوش ولا حسنة واحدة مستني ان هو يتجاز عليها. يعني والعياذ بالله دول الطاغين المفسدين اللي أسرفوا على أنفسهم المعاصي. وقيل إنهم كانوا يرجون حساب الإمام ابن عاشور، قال معنى جميل، قال ده تعريض بغيرهم، إن كان في غيرهم مستني الحساب، أنتم كنتوا لا ترجون وغيركم كانوا يرجوا الحساب. وقال معنى جميل أوي، قال لما أهل الإيمان سمعوا العذاب ده، وكانوا هم أهل الإيمان كانوا بيتعذبوا، كان بيتحط عليهم الصخر والصياط ويتضربوا والعطش، كانوا بيتعذبوا، فلما سمعوا العذاب بتاع الكفار ده استبشروا فانتظروا حسابه. فربنا بيقول أهل الكفر كانوا لا ينتظرون الحساب ولا يفرحون به، ولكن هناك من المستضعفين من سيفرح بهذا الحساب. يعني إذا كان الحساب اللي أنت سمعته ده اللي هو الغساق إذا كان ده مرعب بالنسبة للناس، ففي ناس هتبقى مبسوطة أن ده هيجي، زي قول الله عز وجل في ختام سورة المطففين، على الأرائك ينظرون. أهل الإيمان بيتفرجوا على عذاب أهل الكفر، يتفتح لهم طاقات وقوات كده، هو في الجنة يتفتح له شبابيك، يبص على جهنم، يبص على مكان اللي كان بيعذبه. يعني كل واحد مستضعف من أهل الإيمان هيبقى قاعد في الجنة، من زيادة النعيم بتاعه ان يتفتح له مكان يبص في النار على شكل، على صورة تعذيب اللي كان بيعذبه، فيبسط، فيحس انه ايه، خد حقه، منتصر، من كمال النعيم بتاعه ومن كمال العذاب، كمال نعيم أهل الإيمان وكمان عذاب أهل الضلال. إنهم كانوا لا يرجون حساب. وقيل بعضهم قال زي في التفسير القرآني، قال لا يرجون حسابا، إن المؤمن أو العاقل اللي ما يعتمدش على الدنيا، العاقل اللي يعين حياته للآخر. الدنيا دي دار قلق ودار إزعاج، الإنسان ما يستقرش فيها، لكن الإنسان لابد أن يرجو دائما اليوم الآخر. لازم الإنسان اللي عايش في الدنيا لا يرجو اليوم الآخر، مش مستني يوم تاني، ده عايش يعني كده الحياة خلصت. أنا فعلا اللي بينكر البعث ده، يعني هو عايش في تعذيب وضرب وظلم وفساد ويموت وكده خلاص، ايه الحياة دي؟ مفيش حياة تانية؟ يعني اللي معتقد كده، يعني قصة غلام الأخدود والناس اللي ماتت اترمت في النار كده الموضوع خلص؟ لا ما خلص. فازاي انسان يعيش كده؟ فده لا يتصوره عاقل، مش عارف الملحد ده عايش ازاي. يعني انا قابل واحد ملحد اضربه واقطعه من ضرب واقول له خلاص راحت عليك، مش انت ما بتؤمنش بقى، خلاص بقى مفيش. هو عايش ازاي ده اصلا؟ ازاي مش معتقد ان في يوم اخر وفي كمال الفصل، زي ما ربنا قال ان يوم الفصل كان ميقات. انهم كانوا لا يرجون حسابا، ومش بس مش عايز يتحاسب. طب هو مش عايز يتحاسب، واحد بيقول مفيش بعث، فهيجي له تساؤلات، هيجي له خواطر، مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي خلق الارض؟ مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي طلع النبتة من الارض الميتة؟ مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي خرج الانسان من المني؟ مفيش بعث ازاي؟ امال مين اللي خرج حتى الفرخه من البيض؟ مين يعني الخواطر دي والايات اللي كان شوفها كان بيبذل مجهود عشان يكذبها، عشان كده جت وكذبوا باياتنا ايه، كذاب. المصدر كذاب ده يفيد المبالغه في التكذيب، يعني كان كل خاطر بيجي لهم كانوا بيصرفوه عن نفسه، كل ما يجي بالليل وينام يجي له خاطر بس ان احتمالي والبعث، يقوم ويقول لا 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 مفيش بعث، لا لا مفيش بعث، مش هتحاسب، لا مفيش حساب. هو معنى ان في بعث معنى ان هتحاسب، معنى ان هسيب شهوات، معنى ان هتعامل بالعدل من الناس، ان انا ما اقعدش اظلمه. طب انا لا 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 انا اهد المنظومة دي ازاي؟ خلاص مفيش بعث، اهد اول حلقة فيها، اهد اول طوبة فيها، اقول مفيش بعث، خلاص يبقى في شهوات وفي ظلم واعمل اللي انا عايزه وقت اللي انا عايزه، خلاص يبقى مفيش بعث. فكلمة وكذبوا بآياتنا، الآيات المبثوثة في أول السورة والنعم اللي عايشها، نومه نعمة، زوجته وخلقناكم أزواج نعمة، ابنه نعمة وقدرة، النبتة الأكله نعمة وقدرة، يبقى كل حاجة حواليه كان بيبذل المجهود عشان ينكرها. وكذبوا بآياتنا كذابة، كما أن النعم كانت محيطة به كذلك العذاب يحيط به. وكذبوا بآياتنا كذابة، ما كانش بيرجو الحساب فطغى وكذب بكل نعمة وبكل آية ففجر وانطلق. مش معنى انه فجر وانطلق انه يتحسب بالكومة، لا لا لا، وكل شيء احصيناه كتابة، مش وكل شيء عددناه، كل شيء ايه احصى، الاحصاء ده كمال الشيء، علم ان لن تحصوه مش هتقدر تطبقه بالظبط. الاحصاء ده وان تعدوا نعمة الله، مش نعم، وان تعدوا نعمة الله لا ايه تحصوها كمال الإحصاء ده يعني كل شيء أحصيناه يعني الزمان ومكانه وزمانه وكيفيته وقيمته وقدره وتبعاته واللي تأثر به واللي عمل زيه واللي قلده إحصاء الذنب مش بس عد الذنب إحصاء تبعات الذنب بكل اللي حواليه وكل شيء أحصيناه كتابة عشان يبقى شاهد عليه وما ينكرش يوم القيامة. فبعد كل ده فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا كما تذوقتم النعم وأنكرتموها الآن ذوقوا لن دي أشد آية عذاب في القرآن لن نزيدكم إلا عذاب. تخيل مشهد يعني واحد في جهنم معاه كوباية حميم سخنة مولعة وعارف إن في خلال مثلا ساعة الكوباية اللي هتجيله بعد كده أشد سخونية من دي يبادر ويشرب قبل ما يجي كوباية الأصعب. يعني انت مش متخيل يعني قدامه ضريع مثلا هو خلاص فهم ان لن نزيدكم الا ايه لا عارف ان الضريع اللي هيتقدم له اشد من ده فيبادر بده والعياذ بالله لان اللي جاي اشد. يبادر ان هو بيشرب الماء اللي كالمهل اللي لما يقربه يشوي الوجوه وشه يتساقط ويشرب لانه عارف ان اللي جاي اشد. احساسه ان الحقبة الزمنية بتخلص لو قلنا 80 سنة احساسه ان بعد 79 سنة وفاضل سنة احساسه ان الحقبة اللي جاية اشد واحساسه ان هي مبهمة احقابة جات نكرة يا ترى الحقبة اللي جاية ايه. قمة العذاب النفسي التنوع في العذاب جات في احقابة جات في حميم وغساقة جات في لن نزيدكم الا عذاب. استنى كده استنى ربنا. طيب ده الجزء اللي هو الانكر. فربنا بعد كده قال ان للمتقين مفازة برضو الصيغ كلها تأكيد لان انت نازل لمجتمع منكر فانت بتثبت اهل الايمان وبتهز عقيدة الكفار عشان تقولهم ده نبأ عظيم ما ينفعش تتعاملوا معاه تعامل المستهزئ. اول نعيم جابوا للمتقين المفازة كتير من العلماء ومنهم الإمام الطبري المفازا من العذاب اللي فات ده. يعني انت قاعد بتقرأ انت بتترعب مرصاد ولابثين واحقابة وحميم وغساق فاول نعيم النجاة من هذا العذاب اشد يعني فعلا اهم انواع النعيم للاهل الايمان مجرد بس ايه فمن ايه زحزح عن النار وادخل الجنة. ذلك قالوا ان للمتقين مفازا انه فاز بس انه ايه نجا من العذاب. ده اعلى انواع الفوز انه مجرد بس ان ربنا ايه يصرف وجهه عن اصرف عنا عذاب جهنم. اخر واحد يطلع من النار يا رب اصرف بس وجهي عنا بس يا رب. اول طلب يطلبه يا رب انا عايز بس وجهي يتصرف عنها بس. واول لما يقول الحمد لله الذي نجاني منك واتاني ما لم يؤتي احد من العالمين مجرد صرف الوجوه عنها. ان للمتقين مفازة والمتقي خد بالك ما قالش ليه هنا المتقي. المتقي ده يعني بيتوقع شيء يعني زي اللي ماشي دايما بيشبهوه السلف وغيرهم من اهل اللغه بيشبهوه اللي ماشي على ارض الشوك. فتلاقي اللي ماشي متقي حاجه ده خايف يحط رجله هنا خايف لا اعمل دي ولا ما اعملهاش لا تكون حرام. التاني اللي جه دخل جهنم ربنا قال ان جهنم كانت المرصاد لمين للطاغي. الطاغي ده اللي ماشي بيدوس الطاغي ده اللي متجاوز كل الحدود. المتقي ده اللي بيحط رجله قبل الحد ويخاف يتجاوز الحد لا لحسن دي شبهة لأسبها. فالمتقي عكس الطاغي. الطاغي ده اللي بيتجاوز كل الحدود من غير ما يفكر ولا يتروى ولا يسأل ولا يقف. المتقي ده قبل ما يخطى اي خطوة يقف ويسأل ويستشير ويستخير ويشوف الحكم. ان للمتقي دول هما اللي هينجوا. ان للمتقين مفازة. ثم ايه المفاز ده بعد ما نجا بس كده لا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا. قمة أنواع النعيم الحاجات اللي كانوا منعوا شهواتهم في الحرام في الدنيا قمة الإفاضة بقى حدائق وخاص الحدائق بالأعناب وكواعب التمتع بالنساء حلالهم وكواعب أترابة النساء يبقوا بكر وأترابة نفس السن مستويات في السن ومش بس كده. والمجلس بقى يعني تخيل بقى واحد مع زوجته وحدائق وأنعاب وكمان كأس الخمر وكأسا دهاقة ما بتخلصش متتابعة ومعنى ان الكأس ما تخلص دي هقة يعني ملأة ومتتابعة. بعدهم قال ملأة كاس مليان مش قليل ومتتابع، يعني معنى ان الكاس ما بتخلص برضو، القعدة ما بتخلص والنعيم ما بيخلص، وهو ما بينامش هنا تنعما، التاني هناك قلنا ما بينامش والعياذ بالله عذاب. مشهد متطابق يعني متضاد، يعني ده والعياذ بالله اسفل سافلين وده على عليين، حدائق وعنابة وكواعب اترابة وكأسا خمر دهاقة، لكن خمر ما فيهاش فيها الاذى بتاع خمر الدنيا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. عجيب قوي ان من كمال النعيم دايما الواحد لما يسمع النعيم دايما يخاف من المنغصات، يعني دايما الواحد بيبقى في نعيم يخاف حاجة ايه، يقول لك مثلا انت هتاخد كذا وكذا وكذا، بس خد بالك ايه الشقة دي مثلا في الدور الاول فيها واسعة وفيها حمامين وكذا، بس خد بالك بس ايه دايما صوت العربيات بيبقى مضايق. اقل حاجة تنغص على الانسان السمع، اللي ده اقل حاجة، يعني في منغصات بصرية، في منغصات بدنية، في منغصات نفسية، اقل حاجة تأذي الانسان هي مجرد الايه السمع. فربنا يقول لك حتى السمع مش هيتأذى، يعني يبقى واحد قاعد في الجنة صوت بس من بعيد بس يضايقه، لا ده مش موجود، مش ما قالش مش هيشوف حاجة تضايقه، مش هيحس حاجة تضايقه، مش نفسيا حاجة، لا 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 لا، ده حتى السمع مش هيسمع حاجة تضايقه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب. جميل أو بعض المفسرين ربط ما بين إيه علاقة اللغو والكذاب بالصورة، قال التساؤل اللي في الأول كان لغو وكذبوا بآياتنا كذاب، فكان حال أهل الكفر بين اللغو والتكذيب، فكان تعب من المجتمع ده. فربنا يقول له اطمن، ما عدش هتسمع لغو ولا تكذيب. وكأن من صفات أهل الإيمان ونعيم أن الإنسان ما يسمعش لغو وتكذيب، يوم واحد في الدنيا يختار بنفسه ان يقعد قدام برامج اللغو والتكذيب، يعني ربنا يقول لك من نعيم اهل الجنة انه مش هيسمعوا لا لغو ولا تكذيب، يوم واحد يختار ان يقعد في الدنيا، يبقى اذا اللي اعرض عن اللغو والتكذيب في الدنيا ياخد النعيم ده، اللي اعرض عن اللغو والتكذيب ياخد ايه النعيم ده. وزي ما كنا قلنا ان من اول اسباب الفتنة قول الله عز وجل في سورة المائدة سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، ربنا قال في آخر الآية ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. يبقى سماع التكذيب أول أبواب الدخول في الفتنة، إنك تقعد قدام اللي أنت عارف أنه كذاب، أنت كده بتفتن نفسك. لا يسمعون فيها صوت المضارع المستمر، مش هيحصل أبدا لغو ولا كذاب. وقيل هنا ليه لغو وكذاب برضو، إن الخمرة مش هتخلي الإنسان يخرف يقول لغو ولا تخليه يكذب، فيبقى قاعد مطمن مجلس مطمئن. الخمرة اللي بيشربها الكأس الدهاق ديت بالرغم ان هي ملأة ومتتابعة مش هتوصله ابدا لهذه المرحلة ان يقول لغو ولا يقول تكذيب. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذاب، كل ده جزاء من ربك عطاء حسابا. هناك شوف التعبير القرآني، ما قالش هناك جزاء من ربك وفاقا، هناك قال ايه جزاء وفاقا، هنا جه لفظ الربوبية عشان التربية بالنعيم، جزاء من ربك عطاء حساب. يعني عطاء حسابة فيها كلام جميل قوي المفسرين، بعض المفسرين قال واظن مال لابن كثير حسابا، مش معناها حسابا يعني بالحساب، لا حسابا يقولك اعطيت الرجل حتى قال حسبي، حسبي يعني ايه كفاني، احسبت الرجل يعني اديته فوق زياده. فعطاء جزاء من ربك يعني اللي خدوه ده عطاء من ربنا حسابا فوق أعمالهم، ده معنى ذكر عن بعض المفسرين ومال ابن كثير، إن جزاء من ربك عطاء أي تفضلا من ربك فوق رغبة. عارف دايما الله عز وجل لما يعطي بالفضل، لذلك آخر واحد لما بيطلع من النار وربنا يقول له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من أهل الدنيا ولك ومثله 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 ومثله، فيقول له ايه رضيت، هو يقول ربنا ايه رضيت خلاص، يقول له وعشرة امثاله، مع انه قال ايه رضيت. فانت بتفضل تاخد لغاية لما تقول خلاص انا مش عايز، طب خد كمان كريم سبحانه وتعالى. هي دي بقى ايه الملأة بقى المتتابعة، ده احد معنى حساب. ومعنى جميل قوي ذكره الامام الطبري وملء ليه، قال جزاء من ربك يعني هما هيتجازوا بأعمالهم، بس أعمالهم دي عطاء حساب. يعني إيه بقى أعمالهم عطاء حساب؟ من رحمة ربنا وهو بيعامل أهل الإيمان إن يديله الحسنة بعشرة، وممكن العشرة لمئة إلى سبعمائة ضعف. فكلمة عطاء يعني الحسنة بعشرة أو الحسنة بمية دي عطاء، حسابة يعني تتحسب لك. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مثلا تيجي يوم القيامة كان ممكن تيجي بأسلوب بحاجة من اتنين، إن حسناتك اللي أنت عملتها إيه؟ الحسنة بواحد، فمثلا ليك إيه؟ ألف حسنة، دي في صحيفة لوحدها، وصحيفة تانية دي صحيفة الكرم بتاعة ربنا، فأنت إيه الصحيفة دي تدخلك الإيه لوحدها دي كده تدخلك النار، فلا خلاص عشان ربنا إيه؟ يمن عليك ويكرمك، دي المستوى الزيادة بتاعت الكرم هتضاف لك على بتاعت، فتبقى قدام الناس انت عامل ايه الف حسنة مش محسوب لك الزيادة، وبعدين ترجع تضاف هناك فتخش. لكن ربنا ما عملش معنا كده، ربنا كتبها لك في صحيفتك ان كأن انت اللي عملتها، دي عطاء حساب اتحسبت لك، يعني انت عملت حسنة فيتكتب لك كأن انت عملت ايه ألف حسنة، فيتعمل إن فلان الفلاني عمل ألف حسنة، فتيجي يوم القيامة قدام الناس إيه ده، تبصوا على صحيفتك أنت عملت كل الحسنات دي. عارف ينمي الله عز وجل ينمي لكم الصدقة، ينمي لأحدكم صدقة كما ينمي أحدكم فلوة حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد، أنت تصدقت بلقمة فتفضل تنمى فتتكتب لك تصدقت بإيه، اتحسبت لك، دي جزاء من ربك عطاء إيه، هذا العطاء لم يكن زيادة ولكن اتحسب لك، دي عطاء إيه حسابة. فتيجي يوم القيامة صاحبتك قدام الناس ايه ده تصدق بجبل احد مثل جبل احد وعمل الاف الحسنات، فتبقى زيادة في الايه في الكرم قدام الناس، وانك انت قدام الناس كده مليونير ملياردير حسنات. فده احد معاني جزاء من ربك، والله عز وجل لم يظلم الكافر، اداله السيئة بواحدة ما ادالوش السيئة ما ضعفلوش السيئات، جزاء من ربك عطاء حسابة. لسنا قد ايه كده؟ طيب هنخلصها. جزاء من ربك عطاء حسابا. كلمة جميلة قالها بعض المفسرين، الجزاء من ربك، الكاف دي خطاب لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد لما يسمع جزاء من ربك ان الربوبية دي العطاء اللي فات ده حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فربنا يقول لك لا، ربك هو رب السماوات والأرض الرحمن، وان العطاء اللي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم عطاء ده مش بس خاص ليك، ده للأمة كلها، والعطاء مفتوح، فمن شاء أن يتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه مآب. تاني، جزاء من ربك رب النبي صلى الله عليه وسلم. فممكن لما تسمع جزاء، لو فكنا الكاف، جزاء من رب النبي عطاء حسابا، تفتكر ده إيه؟ لا حاجة خاصة بالأنبياء، لا ملناش، مش هيبقى يبقى اللي فات ده كله، فربنا يقول لك لا، عشان كده جات مكسورة في القراءة بتاعتنا، جزاء من ربك عطاء حسابا ربي السماء، مش رب السماوات في القراءة بتاعتنا بتاعت حفص، ربي السماوات، دي بدل من كلمة ربي ربك، أي ربك يا محمد هو رب السماوات والأرض، والذي أنعم عليك ينعم على أهل السماوات والأرض، وهو الرحمن، ما جاتش الرحيم كمان، الرحمن واسع العطاء يشمل كل الناس، لكن لمن اتخذ إلى ربه اللي هي رب السماوات والأرض، اللي عايز يرجع لربنا يلحق يرجع لربنا، كمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. هنا بقى رجع تاني للبعث. احنا كنا قلنا في المرة اللي فاتت ان اشد نبأ عظيم كان عليه وقع على المشركين حاجتين، البعث والتوحيد. ربنا اتكلم عن البعث هنا بيتكلم ان لا يملك احد الا ده التوحيد، ان كل آلهة، اكتر حاجة كانت تعب المشركين نفسيا انه هيتحاسب على اعمال، وان في بعث، وان تقاليد الاباء، وان الآلهة اللي بيكسب من وراها اقتصاديا وعامل آلهة حول الكعبة دي غلط. هو ليه دايما يا جماعة الناس بتبحث عن ايه، يعني مش عايزة ترتبط بربنا مباشرة، ليه دايما المناهج الضالة تقول له ايه انت ممكن توصل لربنا عن طريق الآلهة، عن طريق الاولياء، عن طريق بتوع القبور، عن طريق المسيح، عن طريق الاقطاب والابدال عند الصوفية، عن طريق الائمة اللي عند الشيعة، ليه دايما المناهج الضالة كلها بتبحث عن ايه؟ لان دايما هو ده دايما اللي ماشي غلط كده يدور على ايه، بيدور على حد وسط، يعني دايما اللي ماشي، يعني دايما اللي ماشي صح خلاص هو تحط له قانون بيمشي عليه، دايما اللي عايز يهرب يقوم يجيب حد ايه يعمل الغلط عايزه ويروح يقعد على كرسي الاعتراف يقول خلاص ظبطني بقى فوق وانا هظبطك هنا ماشي، اللي هو يبحث. فربنا بيقول نفى، اثبت لهم البعث ونفى ان اي حد يملك اي حاجه الا الله، الا من ياذن له الله، لا يملكون منه خطابه، لا يملكون منه خطابة. فيها معنيين، المعنى الأول أن الخطاب هنا معناه المخاصمة في تقليل العقاب، أن محدش هيجي يقدر لما يشوف العقاب بتاعه محدش هيقدر، محدش هيقدر بس مش يطلب انه يتنزل، محدش هيقدر يعمل كده سائل العقاب، محدش هيقدر يتكلم، لن يأذن له الله عز وجل لأحد. معنى قول عز وجل ولهم يستعتبون من معانيها لن يسمح لهم حتى بالاعتذار. يعني احيانا يعني لما تحب تعاقب واحد قوي وهو غلطان وجاهتوش غلط وعايز يعتذر تقول له مش هسمح لك تعتذر حتى، تبقى شديدة جدا. فمن معاني ولهم يستعتبون اي لن يسمح لهم بطلب الاعتذار اصلا، ودي عشان كده جت في اخر الجاثية فجي بعدها وله الكبرياء. ده من الكبرياء الله سبحانه وتعالى انه حتى في مواطن لا يسمح للكفر حتى بالاعتذار. وقيل لا يملكون منه خطابة، وده قاله الزمخشري لا يملكون منه خطابة، اي ان الله عز وجل لم يملكهم، ما ملكهمش خطاب فيعرف هو يغير فيه. الله عز وجل لم يملكهم سواء خطاب او شفاعة او وسيلة يغيروا بها. فالشاهد معنى الآية لا يملكون منه خطابة، لن يستطيعوا ان يغيروهم، ما معوش هو الورق اللي هيغير فيها العذاب، لا هيقدر يغير ولا هيقدر يطلب التغيير هو من ربنا، ولا في شفيع هيغير له. يعني ربنا نفى تغيير العقاب بقى اللي فات ده كله، مش هيتغير، لا انت تعرف تغيره ولا هتعرف تطلب من ربنا ان يغيره ولا هتعرف تطلب من شفيع ان يغيره، كله هيبقى واقف. يوم يقوم، يقوم ده من العبوديات التي لا تكون الا لله، لفظ القيام ده لا تكون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. دي من العبوديات التي لا تكون الا لله. لذلك القيام من الاركان في الصلاه التي لا تسقط الا بعذر. يوم يقوم الروح والملائكه صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قيل وقال صوابا اي قال صوابا في الدنيا، أي يعني لا إله إلا الله. وقال ابن عباس، قال ابن عباس هي منتهى الصواب. وقيل لا يتكلمون إلا من أذنه الرحمن وقال صواب، يعني يقول صواب أثناء الشفاعة، يعني اللي هيشفع ربنا هيسمح بالشفاعة يوم القيامة اللي يأذن له واللي ربنا يرضى له القول، زي النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أهل الإيمان. طب ليه الروح هنا؟ قيل الروح أقوال كتير، قيل جبريل وقيل القرآن وقيل مخلوق خاص وقيل أرواح بني آدم، المشهور هو جبريل. ليه جبريل هنا تحديدا؟ ليه عطف بدأ بالخاص وبعدين العام؟ ليه جبريل؟ جبريل اللي نزل بالإيه؟ بالوحي. فكأن جبريل اللي واقف الناس اللي بتنكر، لا انتوا الوحي وصل لكم، الشريعة وصلت لكم، اللي انتوا أنكرتوه أنا نزلت به. يعني عارف ولا مثلا على ما يجي إيه، انت عايز تعاقب واحد، انت بعت يعني مثلا انا عايز اعاقب ابن الصغير على حاجة، كنت قايل لابني الكبير روح بلغه قل له ما يعملش كذا فعمل الغلط، فانا اجيب الكبير واقف جنبي كده وانادي الصغير، ينفع اللي انت عملته ده؟ مش هيقدر ينكر، لان ايه اللي انا قايله يبلغه واقف. فالروح اللي بلغ يقوم، والملائكة اللي كتبت الاعمال واللي شهدت واللي دبرت لهم واللي ربنا امرها ان هي تمهد لهم وتعمل لهم وتنزل لهم القطر، سواء اللي كتبت او اللي شهدت او اللي ساعدت او كل حاجة. يوم يقوم روح الملائكة صفا لا يتكلمون الا الخطاب في الاخر داخل في الهمس السكوت، وكان بادئ بالكلام والثرثرة يتساءلون، بدأت السورة بتساؤل وانتهت بتمني وندم. بدأت الصورة بيتساءلون وانتهت بإيه؟ بيا ليتني كنت ترابا. شوف الصورة حولت الكافر الكذاب المتسائل المستهزئ، ضغطت عليه خلته في آخر الصورة يقول إيه؟ يا ريتني كنت ترابا. شوف ضغط الصورة وصلته من متسائل مستهزئ إلى ندمان. بدأت بكلام وختمت بقى في صوت، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، ده اليوم اللي انتوا كنتوا بتنكروه طلع حق. قيل ذلك اليوم الحق معناها ان هو اليوم اللي يستحق اسم الحق، وما سواه كأنه سراب. عكس اهل الكفر كانوا عايشين في الدنيا ان هي الحق والآخرة سراب، اهل الايمان ربنا بيقول عنهم في اول البقرة وبالآخرة هم يقنون. العلماء بيقولوا تقديم بالآخرة على هم يقنون اي لا يوقنون الا بالآخرة. يعني ايه لا يقنون بالآخرة؟ يعني كأنه كان بيتعامل مع الدنيا على انها ايه؟ على انها سراب. يعني اللي كان شايفها صح اهل الايمان، واللي كان شايف غلط اهل الكفر. فربنهم اليوم اللي انتوا استهزأتوا به وتسألتوا عنه النبأ العظيم طلع بجد وصدق المرسلون، ذلك اليوم الحق. خلص الموضوع فربنا بيقول لهم بدل ما جهنم تبقى للطاغين مآبة، ارجع لربنا الوقت، خلي مآبك الى ربك. نفس الكلمة بتاعت للطاغين مآبة جهنم، فمن شاء اتخذ الى ايه، ارجع لربك. شوف بقى اختام الصورة بقى تاني، فعلا ضربات على القلب من كل اتجاهات، تخويف ونعم ولطف ونعيم وعذاب ورعب ومهابة، يعني فعلا القلب في الاخر هو ممكن ما يبقاش فاهم اللي حصل، بس هو يسلم في اخر الصورة. الطلقات المتتالية دي في الاخر ربنا يقول له ارجع لربك بقى، ارجع اللي عمل لك الارض مهادة، واللي عمل لك الجبال اوتادة، وبنى لك سبع شدادة، وجعل لك النوم ووا، ارجع لربك، اتخذ اليه مآبة وطريقة قبل ان تكون جهنم مآبا لك. انا حذرتك وقلت لك ان انذرناكم عذابا، عشان ما تقولش بقى ايانا يوم القيامة، لا، عذابا ايه، قريبا. خد بالك من منظر جهنم المترصدة، العذاب قريب، ممكن في لحظة تدخل جهنم، الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. إن أنذرناكم عذابا، عذابا جات نكرة، والنكرة في اللغة الحاجة التي لا توصف. النكرة تأتي إما للتعظيم أو للتحقير، ممكن في درس تاني نتكلم على مسألة النكرة في اللغة دي. عذابا أي لا يوصف، عذابا قريبا، يعني حتى الوصف ده ما جاش حاجة في اللي هيحصل. إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. قيل المرء هنا الإمام الطبري قال ده المؤمن، ينظر المرء يعني المؤمن يبقى مبسوط، والكافر عشان يبقى عكس كلمة الكافر، المؤمن قاعد مبسوط ينظر فرحان، والكافر قاعد بيقول يا ليتني كنت ترابا. وبعضهم قال يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الكل هيشوف اللي هيتحاسب عليه، والكافر يقول يا ليتني كنت ترابا. خد بالك من كلمة بعضهم قال يا ليتني كنت ترابا، كتير مفسرين قال يعني ايه يا ليتني كنت ترابا، ان الله عز وجل يوم القيامة هيبعث الحيوانات، وعملية الإحياء دي هذه العملية العظيمة هتتم فقط عشان العدل، عشان يقتصه ويقتص الشاء الجلحاء من الشاء القراء، ثم يقول الحيوانات كوني تراب. فأول لما الكافر يشوف المشهد ده يقول يا ريتني كنت حيوان. فقد الكافر إنسانيته، بل تمنى أن يفقدها. ذلك ناسب قوي كلمة يوم ينظر لإيه، المرء جاي من المروءة، المرء بعد ما كان ربنا عمله مرء وخلى بني آدم هو عايز يبقى حيوان، الروح الجبريل نزل بالروح القرآن عشان يبقى بني آدم، هو عايز ينزل لأسفل السافلين. يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر ولا يتني كتربه. في قول غريب قوي نختم به، بعضهم قال الكافر ده إبليس، لما إبليس يشوف نعيم أهل الجنة بيقول يا ريتني كنت تراب، يعني يا ريتني كنت مخلوق من الطين الذي احتقرته. ما هو قال له أسجد لمن خلقت طين، تعالى نسجد للتراب. فجي في الآخر قال يا ريتني كنت أنا التراب ده، يا ريتني كنت زي بني آدم، على أحد الأقوال يعني. يعني كان والكافر للعموم. نسأل الله جل أن يعيذنا من النار، وأن يجعلنا من المتقين الذين يفوزون بهذا النعيم الذي ذكر في هذه السورة. قل قولي هذا واستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.